الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة برؤوس الفتن فما زلنا مع رؤوس الفتن على مائدة سورة الكهف وعلمنا أن للفتن رؤوساً الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين عالجتها سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف، وتكلمنا عنها وبينا العصمة منها. الفتنة الثانية هي فتنة الدنيا، فتنة المال، وعالجتها السورة في قصة صاحب الجنتين، وتكلمنا عنها وبينا العصمة منها. الفتنة الثالثة هي الفتنة في العلم، وعالجتها السورة في قصة موسى بن عمران كليم الرحمن مع نبي الله الخضر عليهما السلام، والتي ما زلنا بصددها. ثم هناك فتنة رابعة، وهي فتنة المنصب والجاه والسلطان، وسوف تعالجها السورة في قصة ذي القرنين، وسوف نأتي عليها إن قدرت لنا حياة. ما زلنا إخوتاه مع العصمة من فتنة العلم، وهذا هو اللقاء العاشر في رحابها. ما زلنا مع كليم الرحمن موسى ابن عمران والخضر عليهما السلام في رحلتهما العلمية. في آخر لقاء انتهينا من الشرط الذي اشترطه موسى عليه السلام على نفسه مع الخضر بعد أن اعترض عليه المرة الثانية عندما قتل الغلام. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. في هذا اللقاء نواصل الرحلة العلمية مع الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. آيتان على مائدة الكهف، الآية 77 وما بعدها، مشهد إيماني في الرحلة العلمية المباركة التي علمتنا كيفية العصمة من فتنة العلم بالتواضع والصبر على طلبه. الآن انطلق الخضر عليه السلام وفي صحبته الكليم موسى بن عمران عليه السلام، فمر على قرية من القرى. اختلف العلماء في تحديدها، هل تراها أنطاكية في تركيا، أم تراها ضمياط في أرض مصر؟ ونرجح أنها ضمياط على أرض مصر، لأن موسى الكليم كان موطنه مصر وعاش على أرضها، لأن مجمع البحرين مدينة تسمى رأس البر على أرض مصر، وهي موضع اجتماع البحر المتوسط بنهر النيل، وهذا المجمع كان موضع العبد الصالح للقاء من أجل تحصيل العلم. أيا كان الأمر فلا تعنينا اسم المدن أو القرى بقدر ما يعنينا الهدف والمنهج، وهذا منهج القرآن. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعم أهلها، استطعم من مشقة السفر وتعب السفر، نفد الطعام والماء من الخضر عليه السلام وموسى عليه السلام، فطرق أبواب أهل القرية يسألان الطعام، والسائل عن الطعام صادق، لأنه لا يسأل عن الطعام إلا جائع، ومثل من يسأل الطعام لا يرد. إن طلب المرء مالا ربما تدور بك الظنون، ربما يدعي، ربما يريد الخداع، ربما يستعمل المال فيما حرمه الله، ربما ربما، فتأتيك الوساوس والظنون، بخلاف من يطلب منك الطعام فهذا صادق. ومثل من يطلب الطعام لا يرد، إذن إذا رد فمن رده لئيم بخيل شحيح. وكان هذا هو حال أهل هذه القرية، استطعم أهلها فأبوا أي رفضوا أن يضيفهما. انظر إلى التعبير القرآني، ما قال فأبوا أن يطعموهما أبدا، قال فأبوا أن يضيفهما، لأن الضيافة أعم، طلب الطعام خاص، إنما الضيافة حتى مجرد حسن الاستقبال لم يجداه. انظر إلى البخل واللؤم، فمنعوا عنهما كل ما يجوز تقديمه للضيف. الله أكبر. ومن إكرام الضيف حسن الاستقبال، أن تستقبله هاشا باشا، هذا إكرام للضيف. أن تيسر له مأوى يؤويه، هذا من إكرام الضيف. أن تقدم له الطعام والشراب، هذا من إكرام الضيف. هؤلاء البخلاء الأشحاء منعوا حتى مجرد الضيافة، مجرد الاستقبال ممنوع. يا لؤمهم وبخلهم وشحهم. والبخل صفة قبيحة، وأحضرت الأنفس الشح. يا رب سلم. والشح سيئة. سئل أحد الصالحين كيف تنفق مالك؟ قال أنفق مالي على طريق حسن بين سيئتين. فاستفسروا منه كيف، فقرأ عليهم قول ربه جل جلاله والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا فهذه سيئة، ولم يقتروا فهذه سيئة، وكان بين ذلك قواما، أي مالي لا أسرف فيه ولا أنفقه بلا فائدة تعود، وأيضا لا أكون بخيلا شحيحا مقترا. فالإسراف سيئة والإقتار سيئة، وبينهما العدل والوسطية الاقتصاد. فالشح مرض نفسي يجعل صاحبه حريصا على جمع الدنيا دون إنفاق، يفرح بمن يعطي ويحزن لمن يسأل ويطلب. مصيبة، البخل مصيبة. لذا جاء في الأثر السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، عياذا بك اللهم. فاحذروا اللؤم والبخل، فإنه مرض عضال يجعل صاحبه حريصا كل الحرص على شهوات الدنيا وجمعها وكنزها دون الاستفادة منها، فما استفاد هو منها ولم يفد غيره في حياته. فهؤلاء الناس ذم الله فعلهم ليحذرنا من شؤم البخل واللؤم. فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، جدار حائط مرتفع، قال المفسرون كان ارتفاعه 50 ذراعا، وبعضهم قال كان ارتفاعه 100 ذراع. إذن هو حائط ضخم، جدار ضخم، يريد أن ينقض. وهل للجدار إرادة؟ المفسرون لهم في هذه الآية قولان. الأول أن هذه استعارة عن ميله وتشققه وتصدعه، كان مائلا متشققا متصدعا، هذا قول. القول الآخر نعم له إرادة حقيقة، له إرادة حقيقة. لماذا؟ قالوا لأن كل أجناس الكون لها حياة تتناسب معها، الجماد له حياة تتناسب معه، الطير له حديث وحياة تتناسب معه، الحيوان، النبات، وهكذا. الدليل قال تعالى في سورة الدخان فما بكت عليهم السماء والأرض السماء تبكي. نعم تبكي بنص القرآن. وذلك عندما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضى عن هذه الآية قال نعم، فإن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، فأما الموضع الذي في الأرض موضع سجوده ومصلاه، وأما الموضع الذي في السماء موضع مصعد عمله إلى الله رب العالمين. الله أكبر. فأكثروا من السجود في أرض الله فإن الأرض تأتي شاهدة لك أو عليك. يبكي عليك موضع السجود، ها هنا سجد، ها هنا ذكر ودعا، ها هنا ناجى الرب جل جلاله. فالسماء تبكي نعم، والأرض تبكي نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إني لأعلم حجرا بمكة ما مررت عليه إلا وسلم علي، قال: السلام عليك يا رسول الله. الله أكبر. حجر يتكلم نعم، له لغته نعم، أسمعه أسمع الله نبيه سلام الحجر، بل سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى في كف النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وسمعوا تسبيح الطعام في كف رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل سمعوا بكاء وحنين وأنين جذع النخلة عندما فارقه النبي وصعد إلى المنبر. النبي كان يخطب على جذع نخلة في مسجده، فلما رقت قلوب الصحابة لنبيهم وأعدوا له منبرا وصعد النبي المنبر وترك الجذع، إذا بالجذع يبكي لفراق رسول الله. بكى الجذع يا أمة النبي لفراق النبي. أما آن لنا أن نبكي لسنته وأن نحرص على طريقته وأن ندافع عن منهجه؟ الجذع يبكي ويسمعه رسولنا الأمين ويسمعه أصحاب النبي الأمين، فما كان من صاحب الرحمة المهداة إلا أن يترك منبره وينزل ويحتضن الجذع ويضع يده عليه فيسكن، يسكن، فيقول النبي: لو لم أفعل هكذا لظل يئن إلى قيام الساعة. ثم أمر بحفرة لهذا الجذع فدفن فيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. جذع يئن، يقول الحسن البصري تعليقا على هذا الحديث: خشبة لا عقل لها أنت لفراق النبي، أما آن لنا أن إن لفراقه ولسنته وطريقته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفارق بين خشبة حنت وأنت وبكت وبين الكثيرين في زماننا، إذا ذكرتهم بالسنة تمعضوا وكأنك تقودهم إلى العذاب. تقاربوا، هذه سنة، هذه سنة، وكأنك تقود الناس قصرا. الله أكبر، الله أكبر. إذا تأخر الإمام قليلا ضج المسجد وهاج وماج. السنة، انتظروا الإمام، إنها السنة. بعض الناس عنده توقيت على الحائط، هذه التوقيت ليست من السنة، إنما تقام الصلاة في حضرة الإمام إلا أن يعتذر ويبلغ وينيب غيره. سنة. كان أصحاب رسول الله ينتظرون خروج النبي. يضبط صلاتكم الإمام، لما العجلة؟ تعجلنا كثيرا في أمر دنيانا وشهواتها، فماذا جنينا غير الهموم والانكسار والتعب والهم؟ أما آن لنا أن نعظم سنته صلى الله عليه وسلم ونسير وفق طريقته صلى الله عليه وسلم؟ خشبة أنت وبكت وحنت لتعلم البشرية منزلة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله لا نجاة لنا إلا في اتباعه. والله لو سلكنا كل طريق ما وصلنا إلى ربنا إلا خلف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، إلا إن عظمنا سنته وسرنا وفق طريقته، عظمنا هديه صلوات ربي وتسليماته عليه. بعير بكى وجاء للنبي شاكيا، وسمع النبي شكواه ودعا صاحبه: أين فلان ابن فلان؟ فجاء الرجل مسرعا يقول: أنا يا رسول الله. قال: ويحك، لا تحمل دبتك ما لا تطيق، جاءت تشكوك إلي. قال: عجبا، أشتكت الناقة يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لن أحملها ما لا تطيق بعد اليوم. بعير يتكلم، نعم، بل وذئب تكلم. الله أكبر، الله أكبر. إذن كل أجناس الكون لها حياة، بل ذكر لنا القرآن نماذج لحيوانات تكلمت، وطيور تكلمت، وحشرات تكلمت. هدهد يتكلم بلسان فصيح، ويأتي داعيا للتوحيد ويحذر من ملكة تعبد الشمس من دون الله رب العالمين في عهد سليمان النبي. نملة تحذر بني جنسها خشية عليهم أن يحطمهم الجيش القادم وهو لا يشعر، جيش سليمان النبي. فيتبسم سليمان ضحكا من قوله: الله أكبر. نملة، نعم نعم. وفيل يرفض التقدم لهدم بيت الله الحرام، نعم يرفض. وكلما أراد أبرهة أن يقوده إلى البيت استدار لجهة أخرى، معلما البشرية أن للبيت ربا يحميه، وأن الكون ينسجم مع تعاليم الله رب العالمين، لا تلك العقول العفنة التي لجأت للإلحاد والكفر واللادينية زعما منها بظلم الملك جل جلاله الذي خلق وأعد ورزق، لأن عقولهم قاصرة عن إدراك الحكمة فمالوا للشهوات وانغمسوا فيها واتهموا الخالق الحكيم بالظلم. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الكون ينسجم، نعم، الكون يتكلم، نعم، السماء تبكي، نعم، وتضحك وتتكلم بلغة لا نعلمها نحن، يكشفها الله لبعض أنبيائه وبعض رسله كما ذكرت. فلا مانع أن يكون للجدار إرادة حقيقة، يريد أن ينقض فأقامه. أشار إليه الخضر بيدها كذا فعاد كما كان بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، أصلحه في ليلة. فهنا قال موسى عليه السلام: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا دليل على جواز أخذ الأجر المادي على أعمال الدين والدنيا معا، ولا مانع. الله أكبر. عمل دنيا تأخذ له أجر، وعمل الدين كذلك تأخذ عليه أجر، تعليم الناس تأخذ عليه أجر، نعم، لحبس وقتك. الدليل هنا: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في حديث النسائي في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، قالت: يا رسول الله، وهبتك نفسي، والهبة خاصة برسول الله، أن يتزوج بغير مهر. يقول الراوي: فنظر إليها النبي وأطال النظر إليها طويلا، ثم طأطأ رأسه، أي لم يؤمر بشأنها، لأن النبي كما ذكرت وأذكر كثيرا زوج ولم يتزوج إلا خديجة، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، أي ما تزوج برغبته إلا خديجة. بقية نساء النبي يتزوجهن النبي بأمر الله رب العالمين، زوج يزوج، إنما ما تزوج إلا خديجة، بدليل أنه لم يعدد قط على خديجة، تزوجها وعمره 25 عاما، ماتت وعمره 50 عاما، 25 سنة مع خديجة وحدها، وبعد 50 أمره ربه بتعدد الزوجات لحكم كثيرة جدا، منها حكمة تشريعية وحكمة علمية وحكمة اجتماعية وحكمة سياسية إلى آخر ما ذكرناه في دروس مضت. فلم يؤمر بشأنها فسكت النبي، فلما طال المجلس بالمرأة اشتد حياؤها فجلست، فقام رجل من أصحاب رسول الله يقول: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، أريد أن أتزوجها أنا. قال: التمس ما تمهرها إياه، لابد أن تقدم لها المهر. قال: لا أملك إلا إزاري. قال: ويحك، فماذا تصنع بإزارك؟ إن لبسته لا يوجد عليك أنت شيء، وإن لبسته أنت لا يوجد عليها شيء. التمس ولو خاتما من حديد، إزارك لا يصلح. فذهب إلى بيته وعاد يقول: يا رسول الله، لا أجد خاتما من حديد. الله، حتى الخاتم ده فقر فقر، ضيق ضيق، وكرب كرب. نعم، رضي الله عنهم أجمعين. انظر إلى الصبر، هؤلاء هم أصحاب النبي محمد، بهذا سادوا وارتفعوا. فسكت عنه النبي وسكت الرجل، وطال به المجلس، فقام موليا لم يجاب طلبه، فأقام لينصرف، فدعاه النبي: يا رجل، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، معي سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب، فقد زوجتكها بما معك من القرآن. ابن حجر استنبط حكما عجيبا رضي الله عنه، قال: فجعل النبي تعليمها القرآن في مقام المهر والمال، وعلى هذا يجوز أخذ المال والأجر على تعليم علوم الدين حبسا للوقت، لأن المرأة مهرها مال، ما عنده المال، فماذا يقدم لها؟ يعلمها القرآن، فتعليمه للقرآن لها مقام المال. فانظر إلى استنباط العلماء للأحكام، وعلى هذا يجوز في أمر الدين والدنيا الأجر لمن كرس وقته لتعليم الناس أو لإفادة الناس. ولذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري في الرقية، عندما نزلوا منزلا واستطعموا أهل المنزل فأبوا كحال القرية التي بين أيدينا، فإذا بسيد القوم قد لدغ، يعني أصابه عقرب أو حية، وعجزوا عن تطبيبه، فأتوا الصحابة فقالوا: هل عندكم من راق؟ قالوا: نعم، ولكن اجعلوا لنا جعالة، أي أجرا على الرقية. قالوا: نفعل. فقام أبو سعيد ورقه بفاتحة الكتاب يقرأ الآية ويدفل ويمسح على الجرح، فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام وقد زالت علته. فجعلوا لهم جعالة من مال، قيل أنها 30 رأس من إبل، وقيل 30 رأس من غنم. فلما أخذوها قالوا: لا نأكل منها حتى نشهد رسول الله. فلما أتوا النبي قال لأبي سعيد: وما أدراك أنها رقية؟ كلوا واضربوا لي معكم بسهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. من هنا استنبط العلماء جواز أخذ الأجر على الرقية بالكتاب أو السنة لحبس وقتك وتفرغك لمعالجة الناس. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. كانت النتيجة، قال: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. خلفت الشرط واعترضت مرة ثالثة، وأنت من اشترطت قبل، إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، الآن اعترضت للثالثة، فلابد أن ينقطع هنا السفر معك والرحلة معك. ولذا قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: رحم الله عز وجل أخانا موسى، لو صبر لتعلمنا كثيرا. لو صبر، ما حكمة الله تعالى. العجيب يا إخوة أن هذه المرحلة أيضا ترتبط بمرحلة مر بها موسى عليه السلام، كما ذكرنا في المرحلتين الأولى والثانية مراحل عمرية مر بها موسى، وهنا أيضا مرحلة مر بها موسى في حياته، وهي مرحلة سقيه لأغنام ابنتي العبد الصالح بلا أجر، بلا أجر. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. نفس المشهد، وزوجه إحدى ابنتيه التي جاءت على استحياء وكان مهرها 10 سنين عمل. الله أكبر. فكما أنك قدمت بلا مقابل يا موسى، ها هو الخضر يقدم بلا مقابل. وكما نجاك الله لفعلك وزوجك إحدى ابنتي العبد الصالح، فإن الله تعالى يجعل عمل هذا العبد الصالح الخاضر مع الجدار نجاة لمال اليتيمين، والسبب أن أبوهما كان صالحا فنجاهما من القوم البخلاء الأشحاء. وكان الفراق، وننتظر البيان والمقام يضيق، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء لعلنا نواصل نفصل في البيان لماذا فعل الخضر هذا وذاك وتلك. انتظرون إن قدرت لنا حياة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
Zum nächsten Tag war nicht das beste Wort, das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keine anbetungswürdige Gottheit in Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, wir fahren in unserer Vortragsreihe fort, welche den Namen trägt, die Köpfe der Fittern, das heißt die Wurzeln der Fittern. Und wir haben bereits über die Fitna der Religion gesprochen und deren Errettung und die Fitna der Dunya und deren Errettung. Und wir sind immer noch bei der Fitna, bei der Versuchung des Wissens und sind immer noch dabei, die Errettung vor dem zu erläutern. Wir sind immer noch bei Surat al-Kahf und es geht um die Geschichte von Musa und al-Khadr. Möge Allah sie segnen und Frieden und Segen auf ihnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, da zogen sie beide weiter, bis als sie dann zu den Bewohnern einer Stadt kamen, sie ihre Bewohner um etwas zu essen baten, diese aber sich weigerten, gastlich aufzunehmen. Das heißt, sie weigerten sich, sie gastlich aufzunehmen. Und da sehen wir, liebe Geschwister, welch ein schlechtes Benehmen sie gegenüber diesen Propheten hatten. Warum? Weil jemand, der dich nach Essen fragt, ist normalerweise nicht einer, der dich reinlegen möchte, sondern er will kein Geld von dir, er hat Hunger und möchte diesen Hunger gestillt haben. Und genauso war es mit Musa und Al-Khadr, alayhim as-salam. Sie hatten Hunger, sie waren auf ihrer Wissensreise. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß, dass sie nicht gastlich empfangen worden sind. Das heißt, er sagt nicht, dass sie einfach nur nicht das Essen bekommen hatten, sondern sie wurden nicht gastlich aufgenommen. Das heißt, man hat ihnen nicht gutes Benehmen gezeigt. Man hat sie nicht mit einem Lächeln empfangen und hat ihnen gesagt, vielleicht haben wir nichts oder sonstiges. Sie waren auch schlecht mit ihnen im Umgang. Und wie wir bereits gesagt haben, ist der Geiz eine kranke Eigenschaft. Und derjenige, der ausgibt, derjenige, der für die Menschen ausgibt oder an sich ausgibt, dieser ist nah zu Allah subhanahu wa ta'ala und ist nah zu den Leuten und ist nah zum Paradies. Und derjenige, der geizt, dieser entfernt sich von Allah und dieser entfernt sich vom Paradies und dieser ist ebenfalls entfernt dieser entfernt sich von Allah, von dem Paradies und von den Leuten. Dann sind sie gekommen in diese Stadt und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, da fanden sie in ihr eine Mauer, die einstürzen drohte. Und so richtete er sie auf. Das heißt, Die Gelehrten, die Tafsir-Gelehrten sagen, es war eine Mauer, die vielleicht 100 oder 50 Armlänge hatte. Und der Ausdruck, der im Koran verwendet wird, ist, dass die Mauer als Subjekt erwähnt wird. Das heißt, die Mauer wollte runterfallen oder war kurz davor runterzufallen. Das heißt, hat die Mauer hier einen Willen? Und wie der Sheikh Abdullah hier gesagt hat, die Mauer hat sehr wohl einen Willen. Und die Gelehrten sagen, es ist einmal ein Ausdruck, dass man damit ausdrücken will, dass die Mauer einstürzen will von sich aus, oder dass der Zustand der Mauer so gewesen ist. Aber das Richtige ist auch, dass die Mauer einen Willen hat. Und der Beweis dafür ist, dass die Sahaba einst yani, den Tasbih der Steine gehört hatten, die in der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Ebenfalls haben sie den Tasbih gehört, über dass das Essen gemacht hat in der Hand des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dazu, als sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Mimbar gebaut hatten, damit er auf diese aufsteigt und nicht mehr auf einen Baumstamm aufsteigt während der Khutba, so haben sie gehört, wie dieser Baumstamm angefangen hat zu weinen. Und dann ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam runtergegangen und hat diesen Baumstamm umarmt. Und dann hat er gesagt, wenn ich das nicht gemacht hätte, so hätte dieser Baum bis Yawm al-Qiyamah geweint. Das heißt, liebe Geschwister, dass diese Dinge ebenfalls weinen. Und wie Al-Hasan al-Basri rahimahullah gesagt hat, wenn ein Baumstamm weint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht auf ihm steht, wie sollte der Zustand derjenigen sein, die ihn lieben, bezüglich seiner Sunna und bezüglich dem Annähern der Eigenschaften Allah subhanahu, der Eigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man die Leute zur Sunna aufruft, kommt näher, dann siehst du einige mulmige Gesichter, als ob du sie in eine Strafe drängen möchtest. Und dabei geht es nur darum, die Sunna zu praktizieren. Wenn der Imam sich verspätet, dann ist es von der Sunna, dass die Leute in der Moschee auf den Imam warten und im Falle seiner Abwesenheit, dass sie auf denjenigen warten, der Ersatz für ihn ist. Und Uhren aufzuhängen, die festlegen, wann das Gebet stattfindet und wann zum Gebet aufgerufen wird, das heißt zu Iqama, dieses ist nicht von der Sunna. Jedenfalls ist es nicht von der Sunna, sich an genau sowas zu halten, sondern die Iqama ist genau dann, wenn der Imam aufsteht, um das Gebet zu verrichten. Und als diese Wand zu fallen drohte, so richtete Al-Khadr alayhi salam diese mit einem Handzeichen auf, mit dem Können Allah subhanahu wa ta'ala, denn er sagt zu einer Sache, sei und sie wird. Und als Musa das gesehen hat, dass diese Wand jetzt wieder in Ordnung ist, so sagte er, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich Lohn nehmen können. Und das ist ein Beweis dafür, dass es erlaubt ist, für die Arbeit der Dunya als auch für die Arbeit der Akhira Geld zu nehmen. Und der Beweis, liebe Geschwister, aus der Sunna ist, dass eines Tages eine Frau den Propheten Muhammad s.a.w. heiraten wollte. Das heißt, sie wollte sich ihm schenken. Und dieses gebührt nur dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Echtheit dieser Sache ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eine Frau heiratet, ohne die Brautgabe zu bezahlen. Und dann schaute er sie an, sallallahu alaihi wasallam, eine längere Zeit, und dann hat er auf den Boden geschaut. Das heißt, ihm wurde nicht befohlen, diese Frau zu heiraten. Warum? Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam niemals von sich selbst aus geheiratet hat, außer Khadija radiallahu anha wa ardaha. Er hat sie geheiratet im Alter von 25 Jahren, und hat niemals eine andere Frau neben ihr geheiratet. Ja? Und als sie verstorben war, dann wurde der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen zu heiraten und ebenfalls, yani, dass er mehrere Frauen gleichzeitig hatte. Und als er diese Frau nicht mehr zu heiraten pflegte, oder er wollte sie nicht mehr heiraten, dann sah ein Sahabi diese Frau und sagte, O Gesandter Allahs, wenn du sie nicht heiraten möchtest, dann würde ich sie heiraten. Dann sagte er, hast du etwas, was du ihr geben kannst? Weil wir gesagt haben, die Mahar, die Brautgabe, dass die entfällt, das gebührt nur dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was hast du, dass du ihr gibst? Er sagt, ich hab meinen Gürtel, den ich ihr geben kann. Dann sagte er, wenn sie den Gürtel bekommt, dann fällt alles, was du untenrum anhast, und du hältst nichts mehr an. Das heißt, das bringt nichts. Ja? Geh nach Hause und schau, was du hast. Dann yani, sagte er, schau, ob du vielleicht einen Ring hast, einen Metallring, ja? Einen wertlosen Metallring. Und dann sagte er, nicht einmal das habe ich zu Hause. Und dann sagte er, was hast du von Al-Quran, von dem edlen Koran? Dann sagte er, ich habe das und das und das. Dann sagte er, ich verheirate sie dir mit dem, was du Al-Quran hast. Und gemeint ist damit, dass er der Frau den Koran beibringt, das heißt die Suren aus dem Koran beibringt, die er, radiallahu anhu arda, auswendig konnte. Als Musa das gesagt hat, wenn du wolltest, hättest du dafür wahrlich den Lohn nehmen können, dann sagte Al-Khadir alayhi salam, das ist die Trennung. Weil der Lehrer gesagt hat, du darfst mich befolgen, wenn du nicht nachträgst. Und er hat mehrere Male nachgefragt und jedes Mal sagte er, sei geduldig mit mir, ich werde nicht mehr nachfragen. Jetzt ist das Fass übergelaufen, jetzt sagt Al-Khadir, das ist die Trennung zwischen mir und dir. Ich werde dir jetzt die Deutung dessen kundtun, was du nicht aushalten konntest. Das sind meine Worte und ich bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فاعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن يومكم هذا هو خير يوم أشرقت عليه الشمس إنه يوم الجمعة وقد أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما من عبد قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يفرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم فرج كرب أمتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم أصلح نساءنا وربي لنا أولادنا وربي لنا أولادنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم اجعلنا لك ذكرين لك شكرين لك عابدين لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نسألك الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ظالما إلا رددته ولا مظلوما إلا رددت له حقه يا رب العالمين ولا سائلا إلا أعطيته ولا داعيا إلا أجبته اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون في هذه الجمعة في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا